ربما لا يكون فيما هو مألوف معهود، وهو يعني قراءة أو تعليق على بعض أبيات السلم، نختاره ليكون حول هذه المناسبة التي بين أيدينا أمامنا. نعم، هو ما يزعم عامة المسلمين أنه من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخذونه كذلك مناسبة من المناسبات الكبيرة التي يقع عليها زخم كبير إعلامي وما إلى ذلك. وأيضا بين أيدينا هذه الرسالة التي هي رسالة للشيخ مجالس الكوس بعنوان حكم الاحتفال بمولد خيل الألم، وزع لها أظن في ربما سنتين ماضيتين، وكثير من الحاضرين عنده نسخة في البيت، فمن كان قد استفاد من نسختي فلا يأخذ هذه معه لكي عندي يحاول يفتش عليها ونرى اهتطاء ويخرجها وفقط. نعم، ويترك لإخواني الذين لم يستفيدوا نسخة أخرى، وأكل كل واحد إلى أمانته ودينه. لا في الحق الآخر منكم صحيح شرفي، لكن كل واحد يعني يعرف اللي عنده وكل لا يجي وحده. تفضل خبر الله. معليش إذا بغى يقرأ منها اليوم فقط ويرجعها في نهاية المجلس لا بأس إن شاء الله، ولكن كونه يتملكها لا، قدموا لك واحدة قبلها. نعم، اللي عنده واحدة في البيت خليها. نعم، لا ما واحدة الأهل ولا ولا لا واحدة اللي هو فقط واحدة واحدة لا ممكن قا واحدة العائلة لا القبيلة كم. لا شو كل اللي معنا ان شاء الله ربي على كل حال. هذا هو يعني هو حب ان هو يقول على كل حال هما ما سلب الهدية فقط، بعضهم يقول الكتاب لا يعيره عبارة حق قوية شوية لكن معلش نقولها، يقول لا يعيره إلا مجنون ولا يرد إلا مجنون. الكتاب معناها واحد يعطيه كما قال، وكذلك اللي يرده يعني بعد ما يعني حكمه واستمتع به لا أخذك من شيء. فيعني معليش على كل يعني اختراعات يهدي على أمل أنه الكتاب موجود ومتوفر وممكن جدا يلقاه وممكن جدا يفهم ما استرجعه، ولكن هكذا الكتب على كل حال. نعم، بعد المقدمة على كل حال، ثم في الصفحة 11 الشيخ كذلك يعني وضع أو تكلم على ما هو معروف بيننا أن كل عبادة من العبادات لا بد لها حتى تقبل. لكل عبادة من العبادات تقبل لا بد لها من شرطين، شرطين هما شرط قبول العبادة. أي عبادة من العبادة تقرب العبد إلى الله عز وجل لا بد أولا أن تكون خالصة لله عز وجل، يفعلها على وجه يتقرب بها إلى الله عز وجل، يريد مرضاة الله. هذا هو المطلوب في كل عبادة من صلاة وصوم وما إلى ذلك. حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم عبادة من العبادات ومن أجل العبادات ومن أعظم العبادات وشرط في الإيمان لا بد منه. ولا يتصور مسلم لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، مسلم لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يحب، بل لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه المحبة كيف يعبر عنها؟ التعبير الشرعي المقبول الذي يتقرب إلى الله عز وجل لا شك هو ما جعله الله عز وجل أمرك عليه أو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أمارة على كما قال بعضهم الدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناء وأدعياء. إذا من زعم أنه إنما يحتفل لأجل أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أو ليعبر عن حبه نقول له أو نحتج عليه أولا بأن هذا لما لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة من عمره ما احتفل يوم واحدا بيوم ميلاده أبدا والصحابة بعدهم ما احتفلوا كذلك بل مما يدل كذلك على أن مجرد الميلاد لا معنى له عنده ما عندي احتمال عند الناس قديما وإنما العبرة بالتواريخ ما كان منها مرتبط بمعنى ممكن يعيد إلى النفوس نعم الدين والإيمان والتقوى ويربطها ببعض المعاني الطيبة الرفيعة العالية. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما استشار من استشار من الصحابة رضي الله عليهم ليجعل لهم تاريخا إسلاميا نعم فاهتدوا إلى أن يحتفلوا أو أن يجعلوا الاحتفال وإنما ليجعلوا تاريخ الإسلام هو تاريخ الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي نحن اليوم منها 1040 سنة و400 وألف من هجرته صلى الله عليه وسلم 1440 اليوم الثالث من شهر ربيع الأول هذا هو تاريخ الهجرة صار تاريخا اليوم فمن قال لك النبي صلى الله عليه وسلم متى توفي تقول الحادي عشر من شهر ربيع الأول يوم الاثنين كذلك 12 و11 لا أقول أقصد 11 من هجرة 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم توفي وفي شهر ربيع الأول يوم الاثنين 12 نعم الراجح أنه توفي 12 الأول السنة 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم أما تاريخ ميلاده فهو باعتبار تاريخ النصارى 571 أما النصارى فهم مهتمون بالمواليد فيزعمون أن تاريخهم اليوم هو 2018 عام من ميلاد المسيح عيسى عليه السلام إذن فهم مهتمون بالميلاد لكن المسلمين اهتدوا كما هداهم الله عز وجل في الجمعة التي اختلف الناس في أي أيام الأسبوع أفضل هداهم الله إلى الجمعة فكانوا يعني وإن كانوا آخر الأمم أمما فهداهم الله عز وجل مختلف فيهم الحق بإذنه إذن فلم يكن المسلمون عندهم اهتمام كبير بالمواليد نعم إذن لذلك قلنا كل عمل يراد به التقرب إلى الله عز وجل فلا بد فيه من هذين الشرطين الشرط الأول وهو الإخلاص والشرط الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم مباشرة إلى صلب الموضوع والشيخ كذلك في من صفحة 17 الاحتفال بمولد النبي من أول من ابتدعه من أول من جاء به طبعا ما جاء به يعني الخلفاء الراشدون ولا دول بني أمية كلهم ما لا يعرف الاحتفال ولا حتى كذلك دولة بني العباس حتى جاء الخلفاء العبيديون نعم أمراء العبيديون الدولة الفاطمية في مصر في ما بعد القرن الرابع بدأوا يحتفلوا به وهم لا يعرفون على كل حال لا يعرف عنهم اتباع السنة بل هم روافض احتفلوا بمولد النبي احتفلوا بمولد فاطمة واحتفلوا بمولد الحسن والحسين وما إلى ذلك وصار بعد ذلك الاحتفال بهذه الموالد التي نحن هنا نسميها الزيارات ينسوها الاحتفال بالموالد نعم إذن هذا هو الذي قرره الشيخ وجيد على كل حال الإنسان يرجع إلى هذا المبحث ويقرأه جيدا ومطلوب من كل واحد منا كما قال قائل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف نحن في الحق نريد أن نصل إلى أولا الشبهات، الشبهات التي هي في الصفحة 31 عندكم صفحة 31، الشبهات التي يذكرها القوم وهم يحتفلون، ونحن بهذا نكون الواحد منا قد اطلع إن شاء الله على أن هذا الاحتفال أولا بدعة لم يثبت. نحن عندنا شريعة مبنية على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به، وكذلك العمل بما عمل به السلف الصالح رضوان الله عليه. فهذه الشبهات، عندما نقول الشبهات جمع شبهة، والشبهة المراد بها ما يلبس على أهل الحق ويفسد عليهم استدلالهم، وربما داخلهم فيما يعتقدون فزحزحهم عنه، يقال له الشبهة. نعم، إذن ربما الشخص تنطلع عليه فينقلب، وقد كان ربما يعتقد أن الاحتفال بمولده بدعة، فربما بعد ذلك يقول لك الآن أنا متوقف، ربما يوم الأيام يقول لك أنا انضم إلى من يقول بأنه سنة ولا بأس به، وربما تنطلع عليه أدلة القوم. إذن فليعلم أن في هذا الباب شبه لا يظن، لأن هذا الأمر تعاطاه كثير من المسلمين، بل من يشار إليهم على أنهم من علماء والكبار يعني يحتفلون. وربما بعضكم عنده علم، نعم، بأن أول أو من أقدم من أنكر مسألة الاحتفال بالمولد النبوي هو العالم الفاكهاني، أحد علماء المالكية رحمه الله، مشهور، حتى كتب رسالة اسمها المورد في بدعة المولد، وانبرى له من السيوطي رحمه الله وغفر له، فألف كذلك رسالة أخرى في الرد عليه، وأنكر كذلك كثير من علماء المالكية، منهم كبارنا ابن حفار رسالة رأيناها صاحب القدم، وكذلك أيضا ابن الحاج المالكي صاحب المدخل، وغير هؤلاء في المالكة رحمه الله، يعني منهم الشاطبي وغيرهم كانوا معروفين، نعم معروفين بإنكار من هذه البدعة وما شاك لها، ولكن القوم الآن كأنهم يعني نعم. فالذي انتصر لها يعني السيوط رحمه الله ومن كذلك من غيره من كبار العلماء. فأهم الشبه التي يذكرونها في هذا الباب هي التي سوف نبدأها من الفصل 31، شبهات وتلبيسات. قال وعادة أهل الأهواء التمسك بالشبهات يلبسونها على العوام وسائل من سار على طريقتهم، يحسبها الجاهل بحسن ظنه أدلة أو أدلة الشرع وأحكامه، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهذا يسمى أيها الإخوة الشرع المبدل، هذا يسمى الشرع المبدل. الشرع المبدل المقصود به مثل هذا النوع من تغيير الأحكام وتبديلها وزعمي أنها من الشرع، وربما كذلك الغلو وحتى الاستدلال لها من نصوص الكتاب والسنة. أما الشرع المنزل معناها الأحكام الثابتة التي لا اجتهاد فيها للمجتهد، صريحة واضحة من عند الله عز وجل. والمؤول هي اجتهادات المجتهدين، والمبدل مثل هذه البدع التي يعني يريد تعسفا بعضهم أن يجعلها من الشرع ويحاول أن يلتمس لها من النصوص ما يلتمس، قد يكون صحيحا ولكنه غير صريح، وقد يكون يعني صريح لكنه غير صحيح. إذن قال ومن جملة الشبهات وأهم التعليلات، الشبهة الأولى استنادهم إلى قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قالوا هذه الآية دليل على أنه يعني رحمك الله عمومها يستفاد منه الفرح بي، والفرح يعني هو على كل حال مظهر من مظاهر السرور ومن مظاهر الأعياد، كل صاحب عيد لا بد تجده في يوم عيده فرح، فنحن النبي عليه الصلاة والسلام فضل من الله عز وجل فنحن نحتفل بيوم ميلاده. قال على أن في الآية أمرا بالفرح به والاحتفال به، هذه الشبهة الثانية، الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، الشبهة كلها سوف تذكر ثم بعد ذلك يعني الشيخ سوف يفندها واحدة واحدة. نعم، ولعلنا نبدأ بتسنيد الشبهة الأولى فقط خوفا من أن ربما لا يقف الوقت لفرجها ولإقلاعها. تسنيد الشبهة الأولى في الصفحة 36، تسنيدها بمعنى نقدها، نقدها وتكذيبها وإبطال وجه التشبيه بها. لا يخفى، قال تفسير الشبهة الأولى، لا يخفى أن تفسير قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته، ولكن قبل كذلك الدخول إلى الإخوة، كان حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حسن الشيخ الإبان رحمه الله في مشكات، هو حديث قلت في سنن أبي داود، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل أو إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وأنكرها، وفي رواية وكرهها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها ورضيها كان كمن شهدها. حديث هكذا إن شاء الله حتى بصيغته لعله. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وأنكرها، كان من شهدها وأنكرها، أي أنكرها بقلبه طبعا، حضرها، وربما كذلك يعني عاش أيامها وما إلى ذلك، ولكن عنده إنكار مبغض لها ويود أن لو لم تكن، وفعل ما في مقدوره من الطرق التي ربما تسلمه منها. قال كمن كان كمن غاب عنها، ما أحضر، ومن غاب عنها ما أحضر، ما كان في مكانها، ولا حتى ربما تأخر عنها حتى في الزمان، نعم، ولكنه رضيها وأعجبته أود له كان حاضرا، نعم، كان كمن حضره اليدي، يعني كأنه كان مشارك أهلها وكان حاضر معهم وكان يعني يفعل مثل ما يفعل. هذا حديث قلت في سنة أبي داود وحسنه الشعبان رحمه الله في مشكاتنا. قال تسنيد الشبهة الأولى، لا يخفى أن تفسير قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن نحن نناقشه ربما مناقشة أخرى قبل الدخول في مناقشة الشيخ له، نقول له إذا تقول فليفرحوا هذا أمر، والأمر في الوجوب، أقل أحوال الاستحباب، إذا أنت تقول بوجوب احتفال بولدهم، إذا كان هذا هو استدلال قائم على هذه الآية، فليفرحوا، إذا هذا أمر، والأمر يفيد ماذا؟ الوجوب، وأقل أحواله الاستحباب، إذا أنت توجب على أن نحتفل، ومن لم يحتفل فهو عاصي آثم، إذا كان هذا هو الدليل. نعم. قال لا يشهد له أي تفسير هذه الآية بهذا المعنى، وهو مخالف لما فسره به الصحابة الكرام والأئمة الأعلام. أيها الإخوة، القرآن الكريم نزل لا شك بلسان عربي مبين، ونحن حتى وإن أردنا أن ننزل مع القوم نقول لهم هذا التفسير الذي فسرتموه به هل يشهد له شيء من التفسير السلفية القديمة؟ لا يجد، وإنما هو فهمهم المتأخر من هذه الآية. ونحن أولا نقول أن فهم السلف سابقا أصل من أصول أهل السنة، أصل من أصول أهل السنة تقديم فهم سلف هذه الأمة. نعم. إذن هم لن يجدوا من فسر هذا التفسير، لأن في ذلك فليفرحوا أن يفرحوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وقد جاء عنهم أن المراد بفضل الله القرآن ورحمته الإسلام، وبهذا قال ابن عباس وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم وعنهما أيضا فضل الله القرآن ورحمته أن يجعلكم من أهله، وقيل العكس. فالحاصل أن الله تعالى لم يأمر عباده بتخصيص ليلة المولد بالفرح والاحتفال، وإنما أمرهم أن يفرحوا بالإسلام، فضل الله عز وجل، من جعل الله عز وجل مسلما يفرح ويشكر نعمة الله عز وجل عليه، نعمة الله تبارك وتعالى أن جعله مسلما يفرح بها ويعتز بها، نعم، ويستشعر بأن الله عز وجل من عليه بأن جعله وشرح صدره للإسلام. هذا هو الفرح، يعني الفرح اللي صاحبه دائما يشعر بنفسه بأنه هو مسلم من هذه نعمة كبيرة وعظيمة من الله عز وجل. قال قال وإنما أمر من يفرح بالإسلام وهو دين الحق الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد تعرضت الآية للبعثة ولم تتعرض لولادته، إذن قالت وما أرسلناك، قالت وليس معنى ولم تقل وما ولدناك، ولم يقل وما ولدناك، قال وما أرسلناك، إذن معناها ذكر هنا أه؟ وما
خلقناك،
ما خلقناك
ولدناك،
عفوا نعم وما خلقناك ما ولدناك أو ما أولدناك أحسن، أولدناك لو قال أولدناك بمعنى يعني يعني يكون كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون نفس ولادته تكون نفس ولادته كأنها هي هي الممنون بها. قال الله عز وجل وهي التي هي رحمة، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إذا ذكر الإرسال وما ذكر ماذا الولادة. قال وقد تعرضت الآية للبعثة ولم تتعرض لولادته، قال تعالى ممتنا على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، بعث إذن في ذكر ماذا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يعني الله عز وجل أوحى إليه بما يوحي إلى الأنبياء والرسل الوحي، نعم، فكان صلى الله عليه وسلم مبعوثا للناس، نعم. وفي صحيح مسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وفي رواية في صحيح مسلم أيضا أنه لما سئل عن صوم الاثنين قال ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. إذن هو الذي كان صلى الله عليه وسلم كثير من صيامه، فلما سألوه عن السر في كونه صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام الاثنين والخميس قال يوم الاثنين ذلك اليوم الذي ماذا ولدت فيه. إذن لذلك فيوم الاثنين لا شك هو يوم متكرر في الأسبوع، قل للقوم إذن يصوم يوم الاثنين، تعالوا نحتفل بالنبي عصر ونصوم يوم الاثنين والخميس دائما دائما ما يحبون. بل تستغربون إذا قلنا أن من فتاواهم أنه لو يوم 12 من ربيع الأول صادفوا جاي من الاثنين، جاي من الاثنين يقولوا باللي يصوم الاثنين ولو كان يوم 12 ربيع الأول مكروه. لماذا مكروه؟ يقول لأنه يوم عيد، ويوم العيد هو يوم فرح وسرور، المفروض الإنسان يتوسع في مأكل وفي مشرب وفي ملبس وما إلى ذلك ويفرح ويظهر الفرح فرح، ولذلك أعيادنا في الإسلام كعيد الفطر لا يجوز الصيام فيها. إذن فما دام هو عيد لا يجوز أن يصام إذا كان وقع يوم 12 ربيع الأول جاي الاثنين، لا يجوز الصيام. تسنيد الشبهة الثانية، معليش نرجع إلى الشبهة الثانية وقد ذكرها في الصفحة 32، استنادهم معنى يستندون، نعم، إلى قوله تعالى وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. ذكرهم ولنا في الذكريات، ولنا في الذكريات يعني الذكرى الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ولنا في الذكرى بدأ شحال 1440 يعني 1440 كيف نعبر عليها الذكرى يعني 40 بعد 400 وألف ولنا في الذكرى 440 بعد 400 وألف. إذن هكذا وذكرهم بأيام الله، إذن كأنه ذكرهم بهذا اليوم هكذا ربما يستفيدون هذا، ليشكروا الله على نعمه على نعمة مولد النبي صلى الله عليه وسلم في الآية الدليل في اعتقادهم على جواز تخصيص شهر ربيع الأول وليلة 12 ربيع الأول منه للابتهاج والفرحة بمولده وإفهام الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ومعجزاته وشمائله وما لقيه في دعوة من محن الشدائد وصبار على طاعة الله وعن محارمه وعلى أقداره شكور. قائم بحقوق الله يشكر الله على نعمه كل ذلك من التذكير بأيام الله. تفنيد هذه الشبهة. الشبهة الثانية قال أما قوله تعالى وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، فالمراد به أن يذكرهم بنعمة بنعم الله، يعني هذا هو التفسير الصحيح للآية خلاف لما ذهبوا إليهم، بنعم الله ونقمه التي انتقم فيها من قوم نوح وعاد وثمود. ذكرهم بتلك الأيام لعل ربما من منهم ربما انحرف وقع له ما وقع، ذكرهم بأن الله عز وجل جعل العاقبة للمتقين. وأما هؤلاء الأقوام كقوم عاد فالله عز وجل عاقب ما يعاقب به أعداء الرسل من أنواع العذاب الاستئصالي، ذكرهم بتلك الأيام لعلهم يعرفون بأن يعني لا ينجي الإنسان إلا بأن يكون مسلما والدخول في دين الله عز وجل ويبتعد عن الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أن يذكرهم بنعم الله ونقمه التي انتقم فيها من قوم نوح وعاد وثمود، والمعنى أن يعظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد، فإن في التذكير به لدلالات عظيمة على التوحيد وكمال القدرة لكل مؤمن. وأرجفت الآية بالوصفين المذكورين وهما الصبر والشكر لأنهما ملاك الإيمان، وقد صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. ولا يخفى أن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أهل الإيمان الذين يصبرون في الضراء ويشكرون في السراء ويحيون سنته ويتبعون هديه لم يفهموا من آية الاحتفال بالمولد لا من قريب ولا من بعيد ولا أقاموه، وإنما حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة. إذن هذه الآية ما كانت أبدا، وهم أفقه بمعنى يستطيعون لو كانت تدل دلالة ولو عميقة تخرج بالاستنباط، استنباط بمعنى يعني الفهم الدقيق العميق، واللطائف والنكات بأي طريقة من طرق لا أدركوه، سيما إذا تعلقت مثلا بما يكون تعبيرا عن محبة من الفرس. إذا كانت هذه الآية تدل على ذلك قطعا يتوصل إليها. نعم. الشبهة الثالثة، ولعل الشبهة الثالثة تتعلق طبعا ب كما قال الشبهة الثالثة صحيح 33 كذلك تأييدهم لذلك بما ورد في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين اللي هو الغد، صوم الاثنين والغد نعم معناه كل اثنين وكل اسبوع، فقال فيه ولدت، فيه ولدت، وفيه انزل علي الاحتفال بمولده. نعم قال ويفيد نعم ووجهه انه يدل على شرف ولادته ويفيد شرعية الاحتفال بمولده. عندما نقول شرعية الاحتفال بمعنى أمرها، أي هذا الاحتفال متردد بين الوجوب والاستحباب، هذا معنى المشروعية. المشروعية بمعنى أنه متردد حكمه بين أن يكون واجبا آثم من تركه وبين مستحب ماذا لا يأثم ولكنه يثاب من فعله. عندما نقول مشروع هذا المشروع معناه جاءت به الشريعة، وجاءت به الشريعة معناها إما يعني أمرت به أمر إيجاب ولا أمرت به أمر استحباب، لا يدخل في المباحات كالأكل والشرب واللباس وكذا وكذا من أشياء. نعم. ولا يدخل كذلك في العادات، لأن هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم، التعبير عن الاسم أم العادات، هذا متعلق بحب النبي صلى الله عليه وسلم والتعبير عنه هذا أمر شرعي. يعني كنا نقول أن حب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حبه فقط بل أن يكون أحب، بمعنى زائد من أحب على كل محبوب. قال تفنيد الشبهة الثالثة، تفنيد الشبهة الثالثة أي الإخوة، هذه الشبهة جلها منتشر، وكثير منا يعني ممكن قد إن لم يكن عنده معرفة يبقى مسكين، يعني ممكن جدا يكون هو اللي فريسة يشوش عليه ما يعتقده أنه هو الدين، وما هو متأكد ولكن ربما لم يتسلح بالعلم. هذا أيها الإخوة نخاف عليه كثيرا، وليخاف هو أيضا على نفسه، سيما إذا كان بعض الناس يبغي المناقشات ويبغي يدخل مع العامة في العامة، ممكن جدا هذه الأيام يصمتوا حاسين باللي راهم كاين واحد الناس راهم يقولوا باللي المولد النبوي هذا الاحتفال به راه لا بدعة، ويبقاو يشحنوا فيهم في أنواع الشبه اللي ربما احنا نذكر بعضها هنا، ممكن بعضها حتى ما يكونش، ولكن في العموم الإنسان يستطيع يرد واحد الرد مجمل يصلح لكل شبهة. وما هو؟ أن نقول إذا كان هذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم قرب من القرب، نحن قاعدتنا في كل قربة لو كان خيرا تسبقوا إليه، هذه قاعدة أول. ونقول ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون يوم دينا، هذا الصحابة وهذا التابعين هذا الأتباع قام يحتفلوش إلا أنتم اللي احتفلوا، هذا رد يصلح لكل ما ممكن أن يأتي به من شبه، رد عام إلى ما عندك تفاصيل تقدر تقول هذا الكلام، بل هذا الكلام يمكنك أن تقوله في أي بدعة من البدع. نعم أتبع صح أتبع. وهذا الاحتفال بالذكريات بعد وفاة، بعد وفاته ما احتفلوا، ما احتفلوا الصحابة. نعم ربما كانوا هما إذا كان هذا المعنى مطلوب كانوا أولى بالاحتفال، وما اللي شافوه نعم وانقطع عنهم ذلك الخير فيبقوا لعله يتذكروا يتذكروا. نعم وأما نحن نقول ما شفناش ما شفناش، نعم ولكن الصحابة شافوه وشفوا معاه ويبغوا حاجة هكذاك، يعني في يوم من الأيام قالوا ننعش هذه الذكرى ونشطوها وما إلى ذلك بتخدمي. لا الصحابة كل واحد منهم في أكله في شربه في لباسه في جميع أحواله مستحضر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه. هذا نحن الفنيين نعم يعني أحوالنا كلها يعني في غياب تام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم نلتمسه من سنة لسنة. لماذا؟ لما ليس يدل على أي ما لا يصلح أن يكون تعبيرا، كيف تعبر عن حبك بالبارود وبالرقيص وقراءة البرجة في المساجد وتشويش أي علاقة بين هذا وهذا؟ حتى علاقة ما كنت حتى علاقة. نعم بل أي إنسان تقول له بعد المناسبة زاد يحبك النبي صلى الله عليه وسلم ولا مقص ولا قال لا قد تقول كيفاش يكذب له قال لك بلي والله غزت محبة على النبي صلى الله عليه وسلم كذب، تأكد بأنه كاذب لو قال لك شخص بعد هذه المناسبة أن شعرت بالحب النبي عسن زاد هي كذب. نعم الحب الحقيقي أيها الإخوة إنما يكون بما جعله الشارع، أقصد الشارع الله عز وجل خبر عنه تبارك وتعالى، والشارع النبي عسن باعتبار مبلغ عنه هو الذي جعله علامة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون فاتبعوني، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والتباس هديه والعمل به والتفتيش عنه وإحياء ما مات منه، هذا هو الذي بإذن الله تبارك وتعالى لا تبقى يعني تشوف كان صحيح ولا ما صحيح، لا قط يقينا يقينا هذا هو الذي، بل حتى عند العقلاء حتى قال بعضهم لو كنت تعصي إله وأنت تزمع هذا الأمر في القياسي شريع، لو كان حبك صادق لا أطعته إن المحب المحب المطيع على حتهم يردون ذلك، لو كان حبك صادق لا أطعته إن المحب لمن يحب مطيع. الشخص يقال فلان يعني محب لفلان وكذا. حتى الذي نراه اليوم حال الشباب مثلا مع من يحبونه من كرويين ونجوميين وكذا وكذا، يعبرون عنه بما تراه من ألبستهم ومن تحريقهم لشعورهم ومن كذا وكذا من أشياء. نعم، هذا هو الذي يعبرون به عن حبهم لهؤلاء الأشخاص في التعبير كذلك شرعا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكون باتباعه عليه الصلاة والسلام. إذن تسنيد الشبهة الثالثة. قال: أما شبهتهم بالحديث فغاية ما يدل عليه الترغيب في الصيام يوم الاثنين، وقد اكتفى صلى الله عليه وعلى وسلم به، وما كفى النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أمته، وما وسعه يسعها، ولذلك كان شكر الله على نعمة ولادته بنوع ما شكر به صلى الله عليه وسلم إنما يكون في هذا المعنى المشروع. هاي يقول تعالوا نعبروا ونقولوا نحتفلوا قاع كل أسبوع مرة بالصيام المحتفلين كل أسبوع، كل أسبوع يوم الاثنين نعودوا محتفلين، ما هو شو من الأمر في العمراء ما يتكريش، كل أسبوع نحتفل يوم الاثنين بالصيام. والفتوى التي ذكرتها سابقا يعني من أراد يتأكد منها يجد إن شاء الله في كتبه. نعم، في كتاب نعم هاي أبو يجد هذا الكتاب الذي عندك الحمد لله رب العالمين. هاي في الحاشي يعني هاي ما شاء الله. نعم، قد وما وسعه يسعها، ولذلك كان شكر الله على نعمة ولادته بنوع ما شكر به، بنوع ما شكر به صلى الله عليه وسلم إنما يكون في هذا المعنى المشروع. ومن ناحية أخرى فإن يوم الاثنين الذي هو يوم مولده صلى الله عليه وسلم ومبعثه كما ورد في الحديث قد وافق يوم وفاته بلا خلاف. وعلى المشهور أيضا فإن ولادته ووفاته كانتا في شهر ربيع الأول، فلماذا يفرح الناس بولادته ولا يحزنون على وفاته؟ إذ ليس الفرح أولى من الحزن فيه، علما بأن وفاته صلى الله عليه وسلم من أعظم ما ابتلي به المسلمون وأفجع ما أصيبت به أمة الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغير، يتعز بمعنى يتسلى، نعم، التي تصيبه بغير، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. قال ابن الحاج المالكي: وكل حال المدخل كتاب يعني يرشد وينصح به أهل العلم هكذا فيما يكون فيه، سيما هذه الطريقة الاستدلالية اللي هي مثلا أن كل قوم ربما يكون أنكى بهم وتتفنن في الرد على شبههم أن تجد منهم من أنكر عليه، يعني هذه طريقة. على كل حال ابن الحاج عنده في كتاب المدخل طوام كبار جدا، نعم، ولكن هذه واحدة مما من هذه البدع أنكرها على قومه أي على المالكية، نعم، أنكر عليهم احتفالهم، أو من ينتسب إلى المالكية ويحتفل ويزعم أنه مالكي هو غير عارف بأصول المالكي، نعم. فهذا ابن الحاج المالكي له كتاب سماه المدخل أنكر فيه كثير من البدع ومن جملة هذه، نعم. وإلا في ابن الحاج كلها من حيث معتقده وميله الكبير إلى التصوف ونحو ذلك لا يمدح من هذا، ولكن قلت طريقة في الاستدلال يجنح إليها أهل العلم، نعم، سيما إذا كانوا يريدون أن ينكروا على أقوام يزعمون أنهم مالكية. فقال: إذن هذا واحد منكم ومن علمائكم يعني ينكر عليكم هذا الذي اخترتموه وتفننتم وربما نسبتموه إلى المذهب. نعم، قال ابن الحاج المالكي رحمه الله: العجب العجيب كيف يعملون المولد بالمغاني والفرح والسرور كما تقدم لأجل مولده عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر الكريم، وهو عليه الصلاة والسلام فيه انتقل إلى كرامة ربه عز وجل، وفجعت الأمة فيه وأصيبت بمصاب عظيم لا يعدل ذلك غيرها من المصائب أبدا. فعلى هذا كان يتعين البكاء والحزن الكثير وانفراد كل إنسان بنفسه لما أصيبت به لقول ما أصيب به لقوله عليه الصلاة والسلام: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي، ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. أنا كل مصيبة تصيب الإنسان يتذكر مصيبة النبي عليه السلام تهون عليه مصيبة المفروض. معناه يقول مثلا جي واحد بغى تعزيه تقول له النبي صلى الله عليه وسلم مات، لعل ذلك يكون إن شاء الله مخفف له. النبي صلى الله عليه وسلم مات، إذا معنى ذلك انسى انسى انت يعني وفاة أبيك ولا وفاة ولدك ولا وفاة زوجتك ولا وفاة كذا وفلان وفلان. فلعل إن شاء الله إذا يعني صححت أما جيدا سوف أجد أن أكبر من هذه المصيبة التي حلت به مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليعز المسلمين في مصائبهم ماذا؟ المصيبة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وليس اليوم الثاني عشر من ربيع الأول إن صح أنه مولده بتعليقه من ميزة دون الأيام الأخرى، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصصه بالصيام أو بأي عمل آخر، ولا فعله أهل القرون المفضلة من بعده، فدل ذلك على أنه ليس له من فضل على غيرهم الأيام. من يوم 12 ربيع الأول، يوم 12 ربيع الأول أيها الأخوة، يعني ربما الإنسان إذا يبحث القهوة يعني المرجوح من الأقاويل وإن كان مشهور ربما أرجح منه أن يكون يوم الثاني من ربيع الأول أو يوم التاسع، وأما 12 ربيع الأول فمرجوح. نعم. قال: وحقيق بالتنبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة الكرام أجمعوا على ابتداء التقويم السنوي الإسلامي من التاريخ الهجري، وقد خالفوا في ذلك النصارى. النصارى في البداءة حيث ابتدأوا تقويمهم السنوي من يوم ولادة المسيح عيسى عليه السلام. فعن سعيد بن المسيب قال: جمع عمر الناس فسألهم من أي يوم يكتب التاريخ. الناس على كل حال يعني أهل مكة والمدينة وغيرها، على كل حال كانوا أمم مش متحضرين كالأمم المجاورة الفرس والروم، هذه أمم يعني عندها الأختام وعندها التوقيعات والرسائل الملكية، عندها واحد نظام معين وكذا وكذا إلى آخر ذلك، وعندهم التواريخ كذلك سباقي التواريخ، وعندهم الدينار والدرهم وكل الأشياء اللي علامة على تحضر الأمم كانت عندهم. ولكن العرب يعني أينما كانوا كانوا أمم، حتى الكتابة ما هيش مشتركة، أكثر شائعة فيه من أمية، الكتابة ما كانوا معروفين بها. إذن فشافوا الأمم يعني سباقي للتاريخ، أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك أن يجعل المسلمين تاريخ، لأن صارت أمة وصارت يعني يحسب لها حساب. النبي عليه السلام وكان ما عندهش خاتم، حتى اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما له منقوش عليه محمد الرسول، عندما أخبر بأن هؤلاء الملوك الرسالة إن لم تكن مختومة ربما لا يعيرون اهتمام، ربما لا يثقون بها، ويقول ممكن جدنا دي ما لم ما يش صحيحة عن من نسبت إليه، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق من فضة مكتوب عليه محمد رسول الله، لكن لا ندري هل محمد لفوق ولا رسول تحت، لأن كان بعض المسلمين لما يكتبوها يكتبوا الله الفوقانية وما يكتبوا رسول وما يكتبوا محمد، هكذاك زعما كأنهم هكذاك مرسول، ما كحتدل إلا أن هكذاك رتبت، ولكن مختوم عليه في ختمه محمد رسول الله في فصه مكتوب عليه محمد رسول الله، فكان إذا كتبت رسالة يختم عليها. نعم. من ذلك كذلك ماذا؟ التاريخ. التاريخ معناه مقاول أرخو به، ما بقاش ذاك التاريخ القديم قال يعني عام جراد عام دخل كذا عام مجاعة عام كذا إلى آخر ذلك، وربطه بالأحداث الكبيرة ما حدث، لا يبقى قال التاريخ كذا وكذا. والناس على كل حال القديم ما كانوا مهتمين بالتاريخ القديم، حتى نحن هنا ما كانت الناس معتها بالتاريخ، نحن هنا في أضرب الخصوص ربما يعني تسجيل في الحالة المدنية ممكن يخلها في الستينات وفي أواخر الستينات، زي المفروض في 1970 او العفو في 1960 ممكن يجد ما مضبوط تاريخه، تلقى يكتبوا ليه ربما خلال 1960 وممكن باكس 1960 هو ممكن هذه 10 سنين قبل 1960، ثم بعد ذلك ولا التاريخ يكتب قال 10 كذا شهر 11 شهر 4 كذا شهر كذا سنة كذا بفوق يعني بهذا الضبط حتى الساعة تجده مكتوبة اليوم. هذا ما كان عندهم، ما كان عندهم، وإنما كانوا يؤرخون ب يعني الأحداث الكبيرة وأما الوفيات فنعم. لماذا الوفيات؟ تعرفون لماذا الوفيات مضبوطة والمواليد غير مضبوطة؟ أه؟ نعم هذا هو، لأن الشخص عندما يتوفى لا شك وقد يعني رأى الناس منه ما رأوا وعرف تاريخه وعرفت حياته كيف كانت إلى آخره، لذلك تجد وفيات الأعيان العلماء الكبار والرؤساء والملوك محفوظة، لكن مواليدهم غالبا لا تجدها محفوظة، لأن الشخص عندما يولد يولد هكذا العام، لكن لا يعرف له يعني هل سيكون كذا وكذا وكذا حتى يضبط تاريخ ميلاده، ولكن تاريخ وفاته لابد أن يكون مشهود مشهودا مضبوطا ضبطا جيدا. نعم، لذلك النبي عليه السلام هكذا ترون أن ميلاده مختلف فيه، يعني أقصد التاريخ، وأما اليوم فجاء فيه النص الصريح أنه يوم 2، لكن هل هو يوم 13 ولا 14 ولا قاعد في ربيع الأول من في ربيع الأول، هذا هو الذي في الكلام. وأما كونه يوم 2، نعم يوم 2 ورد في ذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. نعم قال ولم ينقل عنهم أنهم اتخذوا مولده ولا مبعثه ولا هجرته ولا وفاته عيدا يحتفلون به، كما أنهم لم يقتدوا بالنصارى في وضع التاريخ الإسلامي، إذ المعلوم أن من سنة النصارى اتخاذ موالد الأنبياء أعيادا، فكيف يعدل عن سنن الخلفاء الراشدين المهديين إلى الاستنان بسنة النصارى الضالين، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ولا يخفى أن سبيل الصحابة حق لازم اتباعه، وقد جاء الوعيد عن اتباع غير سبيل المؤمنين في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. تفنيد الشبهة الرابعة، تفنيد الشبهة الرابعة صفحة كذلك 44. قال أما من رأى أبا لهب بعد موته في النوم ما عليش كل حاجة يعني شبهة معروفة، ولكن ما عليش لكن لابد أن نعرج عليها إحنا نستغل الوقت فقط. الشبهة الرابعة قزة 16 نعم زي مباشرة نمشي لتفنيدها فقط، تفنيد الشبهة الرابعة أما من رأى أبا لهب بعد موته في النوم أنه خفف عنه بعض العذاب، أبو لهب الذي جاء فيه قول الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، قرآن يتلى ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا يعني في الدنيا كان يقرأ أبو لهب حي، نعم عياذ بالله، إذن فهو من أهل النار، من أهل النار، وكان يعني في الدنيا يتلى هذا القرآن، يعني في حياته يقصد كان يتلى هذا القرآن الكريم، فمات وكان يجب عليه أن يعتقد أنه هو من أهل النار. نعم. أما من رأى أبا لهب بعد موته في النوم أنه خفف عنه بعض العذاب كل ليلة اثنين، فجوابه من عدة وجوه. الأول أنه ليس في حديث البخاري أنه يخفف عنه كل اثنين، ولا أنه أعتق ثويبة، قال بأنه انشف شافوه نعم وأنه خفف العذاب عن يوم الاثنين. لأجل ماذا؟ لأجل أن جارية لو تسمى ثويبة جاءت وقالت له بشرت بولادة ابن أخيه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلأجل ذلك أعتقها، أعتقها بشرت، وما زي ما عرفت بلاد النبي لا إلى آخره، إنه على ذلك صار من أدائه. إذا لما بشرت أعتقها، لأجل أن أعتقها صار يخفف عن العذاب كل إثمين. نعم، أن أبا أعتقها بعد هجرة رسول. نعم، الأول أنه ليس في حديث البخاري اللي ورد في القصة أنه يخفف عنه كل إثنين، ولا أنه أعتق ثويبة من أجل بشارتها إياه بولادته صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن حجر أن أبا لهب أعتقها بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي أنه أعتقها قبل ولادته بزمن طويل، وعليه لا محل الشهيد. قيل أعتقها قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن طويل، وقيل بعد الهجرة. بعد الهجرة معناها ليس لها علاقة بالمناسبة. الثاني أنه خبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به. الثالث وعلى تقدير أنه موصول، فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه كما صرح به الحافظ ابن حجر. قال المعلمي رحمه الله اتفق أهل العلم على أن الرؤيا لا تصلح للحجة، رؤيا غير الأنبياء، وأما رؤيا الأنبياء وحي، وإنما هي تبشير وتنبيه وتصلح للاستئناس بها إذا وافقت حجة شرعية صحيحة. الرابع أن الرائي له في المنام هو أخوه العباس رضي الله عنه، وذلك بعد سنة من وفاة أبي لهب بعد وقعة بدر ذكره السهيلي، ولعل الرائي لم يكن إذ ذاك قد أسلم، يعني إذا لم يسلم فهي رؤياه في حالة كفره. أن الخبر خامس أن الخبر مخالف لظاهر القرآن والإجماع، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكفار قال الله عز وجل قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يفيدهم ما دام الإنسان فعله هو كافر لا ينتفع به في الآخرة. الكفار أعمالهم التي عملوها في الدنيا لا يثابون عليهم القيامة لأنهم عملوها وهم كفار، وشرط في الإثابة على العمل في الآخرة أن يكون صاحبه فعله على وجه التقرب إلى الله عز وجل بمعنى أن كان مسلما. ولقوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. قوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ولقد كان أبو لهب من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ومبالغة في إيذائه، الأمر الذي يهدم ما سلف من الفرح به لو صح ذلك. وقد ذكر القاضي عياض انعقاد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، وإن كان بعضهم أشد عذاب من بعض. نعم، إلا ما جاء عن كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخف أو النار عذاب من قيامة رجل تحت قدمه جمرة يغلي منها دماؤه. نعم، نعم، وأن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عن العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهي الشفاعة الوحيدة في الكفار. قال السادس على فرض التسليم والقبول جدلا بأنه خفف عنه لإعتاقه ثويبة بسبب ولادته وإرضاعه، فإن هذا الأمر لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يخفى عليه تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب لأجل حمايته ونصرته. ومع هذا العلم لم ينقل عنه اتخاذ يوم مولده عيدا ولا أصحاب القرون المفضلة بعده. تفنيد الشبهة الخامسة وأما التوسعة على الفقراء بإطعام الطعام وغيرها من أفعال البر والإحسان، فإن وقعت على الوجه الشرعي فهي من أعظم القربات والطاعات، أما تخصيصها بوجه لا يثبت إلا بنص شرعي فإنه إذا انتفى تنتفي المشروعية، عملا بقاعدة كل ما أضيف إلى حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وقاعدة إذا سقط الأصل سقط الفرع. أما الدروس والعبر والعظات وتلاوة القرآن بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سيرته وغيرها فإنما تشرع كل وقت وفي كل مكان ومن غير تخصيص. إذا انتبهوا الناس الآن يعني بماذا يحتفلون؟ وقال ربما بعض الناس قد يسوغ ذلك ويدير فيه دروس ويذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ذلك. يعني يقول لك هذه مناسبة باش نتذكر النبي عليه السلام من اللي يستحشر يدير الدروس. هما قادمين على كل حال في مصر وهم يعني أول ما كان احتفل به فيه احتفل فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان طريقتهم؟ طريقتهم مثلا واحد يدير مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجيت بقيت نقرأ مقاعد السيرة ومن حواليه ربما راه السماط فيه أنواع المأكولات والمشروبات والبخاخير وما إلى ذلك من أحوالهم. قال فلان هذه سيرة فلان كما ترى العلماء كل واحد عنده منسك انت الحج تلقى بعضهم كذلك يجتهد يدير يعني هكذا سيرة مختصرة تعرض فيها لكل نعم وتقرأ وربما يتخلل هكذا الصلوات وتهليلات ونحو ذلك. هذه طريقة الاحتفال. لكن انظروا إلى احتفالاتنا اليوم لا صلة لها. بل أيها الإخوة لو قال شخص أن كافر أراد أن يعبر على فرحه باندثار هذه الشريعة مثلا لعبر عنه بمثل هذا التعبير من فولكلور وزهو ورقص والناس إلى أخذ لك أنها كذا قال هذه الشريعة أنك شوف ناسها أهلها شكبيرين ألا البدع والشرك وما ذلك هذا يفرح به وعبر عليه بهذه الطرق. لكن هكذا طريقة الفرح التي يعبر بها الأعداء على أن الأمر الذي ربما كانوا يحاولونه أو يحاوله سلفهم نعم قد تم اليوم. فإذا يحتفلون بهذا النوع من الاحتفال الذي هو عبارة عن فكرور. وأما أصحاب المساجد يقرأ البرد ويقرأ الهامزية ويقرأ كذلك واحد يقول المال المساكين وقال واحد يقول البغدادي وكتاب آخر يقول الحلبي. هذه كلها يعني أشعار صاحب أتقى ربما يعني يبقى على ذلك يتكلم يزعم بأنه يتكلم في السيرة ويتكلم على أمور من أحداث النبي أصلا. وأشهرها البردة البصيل. البردة هذا الكتاب الذي ربما صاحبه إذا بحثت عليه في كتب الإعلام المشهورين بالعلم لا تجد له ذكر إلا إذا أردت أن تبحث في يعني الشعراء. وكثير من ربما يظن بلي كل من جاب شعر ولا مذكور في العلماء. لا أيها الإخوة العلم شيء والشعر شيء الله. بل الله عز وجل قال نبيه صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له ما ينبغي له صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا. الشعر يعني الإنسان دائما تفيض شاعريته مثلا ببعض الوجدانات الله ف يعني يجعلها كما معروف مثلا يوقف فيها وكذا ويخرجها للناس هكذاك ويقرأ عليهم الشعر ويعجبون به. وربما كذلك تتحرك فيه المشاعر. نعم والشعر من نفس الشيطان. أحيانا تلقى الشاعر تحضره الشياطين وهي التي ربما تعينه سيما إذا كان من نوع الشعر الذي فيه النقائب وفيه الهجاء وفيه الفخر وفيه المدح والزيادة والغلو تحضره الشياطين قطعا. صاحب يقول واحد الكلام يقول واحد الأشعار صار فيه ولعله حضر البصير شيء من هذا. البصيري قصيدته ما قال في أولها كما ربما كثير منا يظن باللي هذيك الأول تبيض نتاعها الأول اللي يقولوا في أولها ماذا يقولون إلا ما لا يصلي وسلي. لا اختلفوا على كل حال كل واحد يقولوا مهم يبدوها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أولا. هذا أيها الإخوة لا بد كل واحد هنا يذكره باللي قصيدته لم يبدأها بالصلاة على النبي وإنما بدأها كما يبدأ أي شاعر جاهلي ولا ممن سار كذلك على سنن أهل الجاهلية في بداية الأشعار. أن يحرك شاعريته بأن يذكر ماذا الأطلال والديار التي اندرست وذكر الجدود وما حصل هنا وكذا وكذا، ولا ربما كذلك يذكر النساء، يعني المواضيع عندها صلة كبيرة بالشعر والشاعرية، يذكرها باش يسخن الشعرية تاعو ويتهيئ باش يبقى يعني يقول الشعر، الشعر اللي هو شعر نعم. فالبصيري بدأ قصيدته ب أمن تذكري جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إضم، فما لعينك إن قلت كفوفها متى، وما لقلبك مثلة له بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ترون كأنه شعر، لا كما لو قال امرؤ القيس مثلا قفا نبكي من ذكرى حبيب، الذكريات من تذكر الجيران. نعم. إذا حتى يقول كذلك أيحسب الصب أن الحب، منها هذا منها وتوجد في المساجد، أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم، لولا الهوى لم تلق دمعا على طلل، ولا أرقت لذكر البان والعلم، ولا أرى ولا أعرت كثوبي عبرة وضنا ذكر الخيام وذكر ساكن خيامي، إلى آخر. بعد ذلك تنطلق شاعريته، يبدأ هكذا يعني يذكر هكذا على كل حال بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وما إلى ذلك، نعم، حتى يصل به المقام إلى أن يقول نعم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالم، نعم، فإن من جودك الدنيا وضرتها من علومك علم اللوح القلبي، ويقول كذلك إن لم تكن فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، ونحو ذلك من الكلام. نعم. وأبيات خطيرة جدا، ليس فقط ربما بيتين أو ثلاثة مشهورين، لو ناسبت قدره آياته عظمى أحيى اسمه حين يدعى دار سر من دعمت دعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفن. هذا من هذه البصيرة. وفيها بعض بيت لو ربما ليس فيها الهمزية، الهمزية القصيدة تنتهي بالهمزة، وما البردة تنتهي بالميم، وذلك يقول الميمية، يقول فيها هذه علتي في الهمزية، وأنت طبيبي، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يخفى عليك في القلب داء، هذا لو تضرع به أحد إلى الله عز وجل فكان وصلح أن يكون تضرعا. هذا كله في الحق إنما نفسه شخص، نعم، كان في هذه الحالة طبعا يعني مغمور، نعم، بما زعمه أنه يعبر به عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس كذلك. لذلك نعم، إذن نتوقف عند هذا.